أهلا بكم معانا في حلقة تحليلية جديدة بنغوص فيها سوا في آخر مستجدات الاقتصاد المغربي بناء على أخبار وتقارير صدرت اليوم 15 أكتوبر 2025. هنحاول نفهم مع بعض أهم المؤشرات والتحركات اللي بتشكل المشهد الاقتصادي وتأثيراته، يعني مهمتنا نفهم اللي بيحصل ورا الأرقام. وخلينا نبدأ بنقطة فعلا ملفتة ومحتاجة وقفة، النمو الواضح في صادرات الخدمات المغربية. الأرقام بتقول إن إجمالي صادرات الخدمات التجارية سنة 2024 وصلت ل 27 مليار دولار أمريكي، ده وضع المغرب في المرتبة 29 عالمياً، والأهم ده بيمثل نمو سنوي 9%، رقم مشجع بصراحة، خصوصاً لما نقارنه بمصر مثلاً اللي في المرتبة 28 لكن بتراجع سنوي 12%. ففي هنا ديناميكية إيجابية واضحة.
فعلاً، نسبة 9% دي إشارة قوية، وتفوق المغرب على التراجع اللي حصل في مصر دي نقطة تلفت النظر أكيد. بس يعني عشان نحط الأمور في سياقها العالمي، حصة المغرب اللي هي 0.4% من السوق العالمي للخدمات لسه تعتبر متواضعة جداً. قارني ده مثلاً بالاتحاد الأوروبي اللي واخد 23.4%، أمريكا 15.7%، بريطانيا 9%، وحتى على المستوى العربي بنلاقي الإمارات في المرتبة 9 عالمياً بحصة 2.5%، يعني 176 مليار دولار. السعودية بعدها في المرتبة 21 ب 53 مليار، وقطر 27 ب 30 مليار. المغرب ومصر بيجوا بعضهم.
تمام، يعني نفهم من كده إن النمو موجود وحقيقي على المستوى الوطني وملموس، بس لسه المغرب بيمثل يعني جزء صغير جدا من الكعكة العالمية وحتى الإقليمية لو قارناه بدول الخليج الكبيرة. السؤال بقى، إيه بيحرك النمو ده بالذات؟ الـ 9% دي جاية منين؟ المصادر بتقول حاجة عن قطاعات معينة؟
المصادر بتربط النمو ده بجهود، يعني جهود مستمرة في تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير بيئة الأعمال عشان تبقى جذابة أكتر لشركات الخدمات. في تركيز واضح على قطاعات زي تكنولوجيا المعلومات، خدمات الاستشارات والأعمال، الأوتسورسنج يعني. ومننساش إن ده كمان بيجي في وقت في انتعاش للتجارة العالمية في النصف الأول من 2025. الانتعاش ده كان مدفوع جزئياً بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسن الطلب في أسواق مهمة زي أمريكا الشمالية. فالجو العالمي ده بيساعد طبعاً قطاعات الخدمات المغربية الواعدة، بما فيها كمان الخدمات المالية والسياحة اللي هي برضو جزء من صادرات الخدمات.
مثير الاهتمام فعلاً، إزاي الجهود المحلية دي مرتبطة بالتيارات العالمية؟ طيب لو انتقلنا من عالم الخدمات والأرقام ده للأرض والزراعة، في قصة نمو تانية مدهشة بصراحة، جاية من صادرات التوت الأزرق المغربي لكندا. أرقام موسم 2024-2025 بتقول إنه تم تصدير حوالي 1900 طن بعائدات عدت 19 مليون دولار، وده مش بس ضعف الموسم اللي قبله، لأ، المصادر بتقول إن الصادرات دي لكندا بالذات زادت 17 ضعف في خلال 3 سنين بس، يعني بين موسم 2021-2022، ده معدل نمو سنوي تقريباً 160%، رقم ضخم جداً.
فعلاً النمو الصاروخي ده، وبالذات في سوق صعب زي كندا، ده دليل قوي جداً على نجاح استراتيجيات تطوير القطاع الزراعي في المغرب. الموضوع مش بس زيادة إنتاجه خلاص، لا، ده كمان قدرة على تلبية معايير الجودة العالية المطلوبة في أسواق زي أمريكا الشمالية، وقدرة على المنافسة، والأهم من ده كله هو النجاح في تنويع أسواق التصدير والتمكن من دخول سوق كانت مسيطر عليه تقليدياً دول زي أمريكا وبيرو وتشيلي. ده بيورينا قدرة تنافسية بتزيد للمنتجات الزراعية المغربية، خصوصاً في الشرائح اللي قيمتها المضافة عالية.
دي نقطة لافتة جداً، القدرة على المنافسة في أسواق بعيدة وصعبة زي كندا، وبالذات ضد لاعبين كبار. هل ده معناه إن المغرب بيطور استراتيجية ناجحة إنه يستهدف نيش ماركت أو أسواق متخصصة قيمتها عالية في الزراعة، بدل ما ينافس بس على الكميات الكبيرة في الأسواق التقليدية؟
ده تحليل دقيق جداً، فعلاً. يبدو إن في توجه للتركيز على الجودة وعلى المنتجات اللي ممكن تحقق أسعار أحسن في أسواق معينة زي الفواكه الحمراء دي والخضروات اللي جودتها عالية، وده طبعاً بيتطلب استثمارات في التكنولوجيا الزراعية وسلاسل التبريد والشهادات الدولية، وده اللي المغرب بيبدو إنه بينجح فيه بشكل متزايد في قطاعات معينة زي توت الأزرق.
وفي نفس سياق الزراعة برضو، بس لو بصينا على سوق أقرب وتقليدي أكتر اللي هو إسبانيا، المصادر بتجيب بيانات عن صادرات الطماطم المغربية في الفترة من يونيو 2024 لمايو 2025. المغرب صدر أكتر من 127 مليون كيلو طماطم لإسبانيا بقيمة حوالي 243 مليون يورو، وبمتوسط سعر كويس نسبياً حوالي 1.9 يورو للكيلو. ده بيأكد أهمية السوق الإسباني المستمرة.
صحيح، إسبانيا بتفضل بوابة رئيسية وسوق مهم للطماطم المغربية، والأرقام دي بتؤكد ده. بس مهم جداً ناخد بالنا إن التدفق ده مش ثابت طول السنة، بيتأثر بشكل كبير قوي بالعوامل الموسمية. يعني الطلب الإسباني والأوروبي عموماً بيزيد لما الإنتاج المحلي الإسباني بيقل، خصوصاً في شهور الشتاء. وكمان بيتأثر بالظروف المناخية في البلدين اللي ممكن تؤثر على حجم الإنتاج وجودته وأسعاره. فالأداء القوي في الفترة دي مش معناه بالضرورة إنه هيستمر بنفس الشكل طول السنة.
حتى مع الشركاء التقليديين زي إسبانيا، في عوامل موسمية وتقلبات لازم ناخدها في الاعتبار، وده بيودينا بشكل طبيعي للكلام عن بناء شراكات أوسع وأكثر استراتيجية. المصادر بتشير لحدثين مهمين في السياق ده. الأول هو منتدى تركيا أفريقيا الاقتصادي والتجاري اللي بيتعقد حالياً في إسطنبول 16 و17 أكتوبر، بمشاركة واسعة من قادة أعمال ومسؤولين من تركيا ودول أفريقية من ضمنها المغرب طبعاً، وبحضور الرئيس أردوغان بنفسه. والأهداف المعلنة طموحة جداً. تركيا عايزة ترفع حجم تجارتها مع أفريقيا من حوالي 35 مليار دولار متوقع نهاية 2025 ل 40 مليار السنة الجاية، وبعدين 50 وحتى 70 مليار دولار بعد كده، والتركيز على قطاعات حيوية زي الطاقة والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية. إيه الأهمية الاستراتيجية المنتدى زي ده؟
استراتيجيتها طويلة الأمد عشان تعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي في أفريقيا وتنويع شركائها بعيداً عن الأسواق التقليدية. وبالنسبة للدول الأفريقية ومن ضمنها المغرب، دي فرصة لجذب استثمارات تركية في قطاعات أساسية للتنمية، وبرضو لتنويع مصادر التمويل والتكنولوجيا والشركات التجارية. لو بصينا للصورة الأكبر، المنتدى ده بيعكس التوجه العالمي نحو بناء تحالفات اقتصادية جديدة في عالم متعدد الأقطاب. القوى الصاعدة زي تركيا بتحاول تثبت مكانتها، والدول التانية بتحاول تستفيد من الديناميكيات الجديدة دي.
والحدث الثاني في إطار الشراكات ده هو المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي اللي بدأ في مدينة الدخلة. المنتدى ده بيجمع أكتر من 300 رجل أعمال من البلدين، وبيركز على مجالات متنوعة جداً: بنية تحتية، طاقة متجددة، صناعات غذائية، خدمات، وكمان قضايا استراتيجية زي المبادرة الملكية الأطلسية، ودي مبادرة هدفها تعزيز التكامل الاقتصادي والربط البحري لدول الساحل الأطلسي الأفريقي، وكمان تسهيل وصول دول الساحل اللي ما عندهاش بحر للمحيط، وبرضو الأمن الغذائي والانتقال الطاقي وإزالة الكربون، يعني تخفيض الانبعاثات الكربونية، وده غير السياحة والتكوين المهني. المصادر كمان بتربط المنتدى ده بزيارة ماكرون اللي فاتت وتوقيع حوالي 20 اتفاقية اقتصادية وقتها.
اختيار مدينة الدخلة بالذات كمكان للمنتدى ده ليه دلالات قوية. ده تأكيد على الأهمية الاستراتيجية اللي بتزيد للأقاليم الجنوبية المغربية كقطب استثماري ومنصة اقتصادية تجاه عمق إفريقيا. وكمان بيعكس التزام فرنسي مغربي مشترك بدعم المشاريع في المناطق دي، خصوصاً المشاريع المرتبطة بالابتكار والاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة، زي مثلاً مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر اللي فيه اهتمام كبير بيها في المنطقة دي. التركيز على الانتقال الطاقي وإزالة الكربون ده ماشي تماماً مع الأجندات الوطنية والعالمية لاقتصاد منخفض الكربون.
واضح فعلاً إن اختيار الدخلة مقصود وليه أبعاد استراتيجية واقتصادية أبعد من مجرد مكان الانعقاد. هل نفهم من المنتدى ده إنه بيمثل دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية، يمكن بتركيز خاص على الاستثمارات اللي ليها بعد بيئي ومستدام في الأقاليم الجنوبية؟
بالضبط، يبدو كده فعلاً. هو تأكيد على استمرار الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين، لكن مع توجه بيزيد ناحية مجالات المستقبل زي الاقتصاد الأخضر والرقمي، وكمان توظيف الإمكانيات الكبيرة اللي بتقدمها الأقاليم الجنوبية في الموضوع ده، سواء من ناحية الموارد الطبيعية زي الشمس والرياح أو الموقع الجغرافي كبوابة لأفريقيا.
ومن فرنسا لسويسرا بنشوف تعاون دولي تاني بيتجسد في إطلاق برنامج تعاون اقتصادي سويسري جديد مع المغرب للفترة 2025-2028. الميزانية المخصصة ليه 25 مليون فرنك، والهدف هو دعم النمو وخلق فرص عمل وتعزيز الابتكار والتنافسية. البرنامج ده بيركز على 4 محاور بتبان عملية جداً: تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار، تطوير التكوين المهني عشان يناسب سوق الشغل، دمج سلاسل القيمة المستدامة، والمقصود هنا إن عملية الإنتاج كلها من المادة الخام للمنتج النهائي تحترم المعايير البيئية والاجتماعية، وأخيراً تسهيل حصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. والمصادر بتذكر إنه بمناسبة الإطلاق ده تم توقيع اتفاقية لتطوير السياحة المستدامة في جهة بني ملال خنيفرة.
البرنامج السويسري ده بيمثل تطور مهم في طبيعة العلاقة بين البلدين. هو انتقال واضح من منطق المساعدات التنموية التقليدية لشراكة استراتيجية قائمة على أهداف مشتركة وتكامل اقتصادي. النوع ده من البرامج، وخصوصاً لما يجي من بلد بسمعة سويسرا، بيبعت إشارة إيجابية قوية جداً للمستثمرين الدوليين التانيين عن جاذبية مناخ الأعمال في المغرب واستقراره، والتركيز على محاور زي الابتكار والاستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتكوين المهني. دي كلها عناصر أساسية لبناء نمو اقتصادي مستدام وشامل، ما يقتصرش بس على المدن الكبيرة أو القطاعات التقليدية.
فعلاً يبدو أن البرنامج السويسري ده رغم أن ميزانيته ممكن ما تبانش ضخمة قوي مقارنة بمشاريع تانية، ليه أهمية استراتيجية أكبر من الرقم المالي نفسه. طيب إيه نوع الأثر الملموس اللي ممكن نتوقعه من المحاور الأربعة دي على أرض الواقع؟ يعني إزاي ممكن يستفيد شاب بيدور على شغل أو صاحب مقاولة صغيرة؟
الأثر الملموس ممكن نشوفه في كذا شكل. مثلاً محور التكوين المهني ممكن ينتج عنه برامج تدريب جديدة متصممة عشان تلبي احتياجات السوق الحقيقية في قطاعات واعدة، وده هيزود فرص الشباب في إنهم يلاقوا وظائف كويسة. محور تسهيل تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة ممكن يعني شروط قروض أحسن أو برامج ضمانات جديدة تساعد أصحاب المشاريع يطوروا شغلهم. دمج سلاسل القيمة المستدامة ممكن يفتح أسواق تصدير جديدة للمنتجات المغربية اللي بتلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية، وده طلب بيزيد في أوروبا. وتحسين بيئة الأعمال ممكن يقلل البيروقراطية ويسهل إنشاء الشركات. كلها أمور هدفها تحسين الظروف الاقتصادية على المستوى المحلي.
شكراً على التوضيح ده. طيب ننتقل دلوقتي لبعض المؤشرات والقرارات اللي ليها علاقة بالاقتصاد المحلي. المصادر بتشير لقرار حكومي بتحديد سعر بيع القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعم للمطاحن الصناعية. السعر بقى 285.80 درهم للقنطار لموسم 2025-2026، وفي إمكانية لتعديل السعر ده حسب الجودة. القرار دايماً تقني شوية، بس إيه الهدف منه؟
الهدف الأساسي هو ضمان استقرار السوق المحلي لمادة حيوية وأساسية للمستهلك المغربي اللي هي الدقيق المدعم، تحديد سعر مرجعي للشراء من الفلاحين مع الأخذ في الاعتبار الجودة طبعاً، هدفه تنظيم عملية التجميع والتخزين والتوزيع، وكمان ضمان وصول القمح للمطاحن بسعر معروف ومستقر، وده بيساعد على استقرار سعر الدقيق للمستهلك في الآخر. القرار كمان هدفه ضمان توزيع عادل للدعم الحكومي الموجه للقطاع ده بين مختلف المناطق والفاعلين في سلسلة القيمة، يعني هو إجراء لضبط السوق وتأمين الإمدادات.
مفهوم، يعني هو إجراء ليه بعد اجتماعي واقتصادي مهم عشان نضمن استقرار أسعار مادة أساسية. وبالانتقال لقطاع تاني حيوي للاقتصاد المغربي وهو السياحة، الأرقام المعلنة بتبان مباشرة جداً بصراحة. لحد نهاية سبتمبر 2025 المغرب استقبل 15 مليون سائح، دي زيادة 14% مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت، وشهر سبتمبر لوحده دخل فيه 1.4 مليون سائح بزيادة 9% عن سبتمبر 2024. دي أرقام قياسية فعلاً.
فعلاً، الأرقام دي بتواصل تأكيد الانتعاش القوي والمستمر لقطاع السياحة المغربي بعد الجائحة، والأرقام دي كمان بتتجاوز أرقام سنة 2019 اللي كانت تعتبر سنة مرجعية قبل الكورونا. والنجاح ده مش صدفة، هو نتيجة مباشرة لجهود متكاملة، منها تعزيز الربط الجوي بشكل كبير مع أسواق رئيسية وجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية سواء الرقمية أو التقليدية، والشغل على تنويع المنتجات السياحية وتحسين جودة التجربة السياحية بشكل عام. السياحة بتفضل قاطرة أساسية للاقتصاد المغربي، بتوفر عملة صعبة وبتخلق فرص شغل، والأرقام دي بتعزز الدور ده.
لكن زي ما بنقول دايماً، في وجه تاني للعملة. لو السياحة بتزدهر، في مورد أساسي للحياة والاقتصاد بيواجه تحديات مستمرة وهو المية، وزير التجهيز والماء مزار بركة صرح بأن نسبة ملء السدود حالياً حوالي 32%. الرقم ده أقل بكتير من نسبة 40% اللي كانت متسجلة في مايو اللي فات. والانخفاض ده سببه الأساسي هو تلبية الطلب على مياه الشرب والري، وكمان عامل التبخر اللي كان كبير الصيف ده بسبب الحر، وقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب.
وضع المية ده بيفضل هو التحدي الهيكلي الأكبر اللي بيواجه المغرب، بس برضو مهم نحط نسبة الـ 32% دي في سياقها. الموسم المطر اللي فات 2024-2025 كان أحسن نسبياً من سنين الجفاف الصعبة اللي قبله. متوسط الأمطار كان 142 مليمتر على المستوى الوطني، والمياه اللي دخلت السدود وصلت 4.8 مليار متر مكعب، بزيادة 50% عن الموسم اللي قبله. فإذن في تحسن مقارنة بالقاع اللي كنا وصلنا له، وده اللي سمح بتجاوز أزمة العطش الحادة في بعض المناطق.
بس نسبة 32% برضو لسه بان منخفضة ومقلقة، مش كده؟ خصوصاً مع حجم التبخر الكبير ده اللي ذكرته، ومع استمرار الطلب اللي بيزيد على المية سواء للشرب أو للزراعة اللي بتحقق نجاحات تصديرية زي ما تكلمنا.
تماماً، هو ده التوتر المستمر. التحسن نسبي ومقارنة بسنين الأسوأ، بس ده مش معناه إننا خرجنا من دايرة الخطر أو الإجهاد المائي. نسبة 32% مع بداية موسم مطر جديد هي نسبة ما تسمحش بأي تهاون أبداً. بتأكد على ضرورة الاستمرار وبوتيرة أسرع كمان في سياسات ترشيد استهلاك المية في كل القطاعات، وتطوير الموارد المائية غير التقليدية زي تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، التوفيق بين طموحات التنمية الاقتصادية بما فيها الزراعة التصديرية وبين الموارد المائية المحدودة. دي بتفضل هي المعادلة الأصعب اللي لازم المغرب يحلها.
فعلاً، دي المعضلة الكبرى. وأخيراً نختم جولتنا دي بخبر لافت جداً في قطاع النقل الجوي، ليه علاقة باستثمارات شركة رايان إير إيرلندية منخفضة التكلفة. المصادر بتقول إن الشركة قررت توجه استثمارات كبيرة ناحية المغرب بعد ما قللت عملياتها في إسبانيا، واعتبرت إن السوق المغربي أكثر استقرار وتنافسية. والخطوة الأبرز بقى إن المغرب بقى أول بلد برا أوروبا توقع معاه رايان إير اتفاق عشان تشغل رحلات جوية داخلية. ده في حد ذاته حدث تاريخي. والاستثمار اللي أعلنوا عنه في صيف 2024 بيعدي 1.4 مليار دولار، مخصص لإطلاق 11 خط جوي داخلي بيربط بين 9 مدن مغربية. بعض المدن دي ما كانش مربوط جوياً كويس قبل كده. إزاي ممكن نقرأ الخطوة دي؟
الخطوة دي ليها أبعاد متعددة ومهمة جداً بصراحة. أولاً، هي ثورة صغيرة في مجال النقل الداخلي في المغرب. إطلاق شبكة رحلات داخلية منخفضة التكلفة بالحجم ده هيغير خريطة التنقل بين المدن المغربية، هيوفر بدائل أسرع وأكثر تنافسية للقطر والأوتوبيسات والعربيات على مسافات معينة، وده هيعزز الحركة الاقتصادية والسياحة الداخلية. ثانياً، هي دعم كبير قوي للسياحة الوطنية. الخطوط دي هتربط مدن سياحية رئيسية بمدن تانية كانت بتعاني من ضعف الربط الجوي، وده هيسهل على المغاربة والأجانب إنهم يكتشفوا مناطق جديدة. ثالثاً، ويمكن ده الأهم من الناحية الاستراتيجية، هي شهادة قوية من لاعب دولي عملاق زي رايان إير بجاذبية السوق المغربية واستقرارها وتنافسيتها في قطاع الطيران. ده بيعزز مكانة المغرب كمنصة إقليمية في المجال ده.
بس هل في تحديات ممكن تحصل مع التوسع السريع ده لرايان إير في السوق الداخلي؟ يعني مثلاً، هل البنية التحتية للمطارات في المدن الصغيرة جاهزة تستقبل العدد ده من الرحلات؟ أو هل المنافسة دي هتأثر على وسائل النقل التانية؟
أكيد طبعاً في تحديات. جاهزية بعض المطارات الإقليمية عشان تستوعب تدفق أكبر للمسافرين ممكن تكون اختبار حقيقي ومحتاج استثمارات زيادة. المنافسة مع الخطوط الملكية المغربية على الخطوط الداخلية حتزيد، وكمان مع القطارات والأتوبيسات على بعض المحاور. وبرضو استدامة الخطوط دي على المدى الطويل بتعتمد على حجم الطلب الحقيقي وقدرة رايان إير إنها تحافظ على أسعارها المنخفضة. لكن بشكل عام، الفوائد المتوقعة من ناحية تحسين الربط وتقليل تكاليف السفر الداخلي إبان أكبر من التحديات الأولية.
حسناً، لقد قمنا بجولة واسعة غطت جوانب متنوعة من الاقتصاد المغربي اليوم: نمو واعد في الخدمات، وصادرات زراعية متخصصة، شراكات استراتيجية تبنى شرقاً وغرباً مع تركيا وفرنسا وسويسرا، وإدارة للمؤشرات المحلية مثل دعم القمح وأرقام السياحة القوية، مع تحدي المياه المستمر وصولاً إلى الاستثمار الضخم في النقل الجوي الداخلي. إذن، ما الذي يعنيه كل هذا مجتمعاً؟ ما هي القصة الكبرى التي ترويها لنا هذه الأحداث؟
أعتقد أن القصة الكبرى اللي بتتضح من خلال كل النقاط المتعددة دي هي قصة بلد بيسعى بنشاط وبشكل منهجي إنه يبني مرونة اقتصادية ونفوذ أقليمي في بيئة عالمية فيها اضطراب وعدم يقين. بنشوف استراتيجية واضحة لتنويع محركات النمو بعيداً عن الاعتماد الزائد على قطاعات تقليدية، وده بيظهر في دفع قطاع الخدمات والتكنولوجيا والنجاح في اختراق أسواق زراعية قيمتها المضافة عالية، وبالتوازي في دبلوماسية اقتصادية نشطة عشان تبني تحالفات متنوعة ما تقتصرش بس على الشركاء التقليديين. وعلى المستوى الداخلي بنلمس سياسات هدفها ضبط أساسيات الاقتصاد الكلي زي التضخم عن طريق دعم الغذاء مثلا، وتحفيز قطاعات استراتيجية زي السياحة والنقل الجوي، ده كله مع محاولة مستمرة لمواجهة التحديات الهيكلية الكبيرة وأهمها طبعا ندرة المياه. يعني هي محاولة متوازنة لتعزيز الصمود وتحقيق التنمية رغم الصعوبات.
تحليل فعلا بيجمع خيوط الصورة بشكل جيد جدا، والتنوع اللافت ده في الأنشطة من الخدمات الرقمية والزراعة الدقيقة للمنتديات الدولية الكبيرة والاستثمارات في البنية التحتية المحلية بيطرح سؤال المستقبل. بالنظر للنسيج الاقتصادي المعقد والمتشابك ده اللي بيتكون، يا ترى أي نوع الابتكار أو التآزر الاقتصادي غير المتوقع اللي ممكن يطلع من المغرب في المرحلة الجاية؟ يمكن حاجة تربط بين القوى المتنوعة دي بطريقة جديدة؟ سؤال بنسيبه مفتوح للتفكير فيه.